خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني جسم للرب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول سنستأنف محادثات فيينا الأسبوع المقبل ونتابع سياسة خطوة مقابل خطوة بالمفاوضات النووية. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إكمال التدقيق في المحطات المحجورة وتنشر النتائج على موقعها الإلكتروني. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلا على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستمضي في المفاوضات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة والعمل مقابل العمل على أن تستأنف هذه المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل. وأشار عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان علي رضا مير سليمي إلى الاجتماع المغلق للمجلس اليوم بحضور أمير عبد اللهيان قائلاً إن الأخير أكد خلال الاجتماع أن على الأمريكيين إثبات حسن نواياهم وصدقيتهم بمبادرة جادة قبل استئناف المفاوضات، لأن الأمريكيين هم الذين خرجوا من الاتفاق النووي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن الحكومة الإيرانية ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار الاقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد رهنا بها أبدا. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني إن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وخلال استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لانسكي في طهران، أشار باقري إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، مؤكداً أنها رصيد قيم. وحول قضايا المنطقة لفت باقري إلى التطورات في اليمن، وقال إن الشعب اليمني يتعرض منذ 5 سنوات لأشد الهجمات العسكرية، وإنه المتوقع من الدول الأوروبية المبادرة من الناحية الإنسانية لوقف هذه المآسي. أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في العراق عدنان جليل استكمال تدقيق المحطات المحجورة البالغة 3681 محطة، وقال إن نتائجها أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا. وأضاف جليل أن النتائج نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية وهي أولية ويمكن الطعن فيها، مشيرا إلى أن المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي وهي ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. اعتبر تحالف الفتح العراقي أن ما حصل في الانتخابات يمثل مخططا لإضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب. وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني إن الحشد الشعبي يتعرض اليوم إلى مؤامرة كبيرة تهدف إلى إضعافه والنيل منه، إلا أن جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، لأن الحشد يمثل جميع مكونات الشعب العراقي وليس تابعا لمكون بعينه. إلى ذلك كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي عن اختراق أجهزة الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات بمحافظة أربيل، مما ساعد على تزوير النتائج. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التفاصيل حول إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة من خلال تقريره التالي.
جدد الإطار التنسيقي لمجموعة كتل الفتح ودولة القانون وقوى الدولة وكتل سياسية أخرى رفضه نتائج الانتخابات المبكرة، محملا المفوضية مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي. وذكر بيان للإطار أنه كان يأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج. وبعد إصرار المفوضية على نتائج مطعون بصحتها، يعلن الإطار رفضه الكامل لهذه النتائج ويحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته، مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي. وأعلن زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات، مطمئنا للولايات المتحدة في حال تسنم تياره الحكومة المقبلة علاقة العراق مع أمريكا ستكون على كافة الأصعدة كدولة مع دولة، فيما أكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري أهمية النظر بالطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات وتدقيقها من أجل شفافية العملية الانتخابية، وطمأنة جميع المشاركين في الانتخابات كمرشحين وناخبين بدقة ونزاهة الإجراءات. وأعلنت مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة مساء السبت النتائج الأولية للاقتراع، مؤكدة أن باب الطعن مفتوح بالنتائج المعلنة بعد الانتهاء من العد اليدوي. وأكدت المفوضية ارتفاع نسبة المشاركة إلى 43% من 41% التي تم الإعلان عنها سابقا، مشيرة إلى أن أكثر من 9,600,000 ناخب عراقي أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة. جدير ذكر أن قوى كردية شمال العراق وأخرى سنية غربه، فضلا عن قوى الإطار التنسيقي الذي يضم كل القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، أعلنت رفضها نتائج الانتخابات وتقديم طعون موثقة بالأدلة على تزوير وأخطاء النتائج المعلنة. كما أعلنت كتلة دولة القانون بزعامة نور المالكي أنها عقدت تحالفا استراتيجيا من 93 نائبا مع أغلب الكتل والقوائم الفائزة بالانتخابات التي جرت في 10 من الشهر الجاري لتشكيل الكتلة الأكبر في جلسة البرلمان الأولى. بنفس السياق أكد بطريق طائفة الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو أن الانسداد السياسي لا يخدم العراق ويجب اعتماد العقلانية والتهدئة. وتوجه ساكو للسياسيين قائلا: يتعين على السياسيين العودة إلى حوار الشجعان باعتماد العقلانية والتهدئة وعدم الشحن، مؤكدا أن التفريط بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وسلامة المواطنين خطيئة كبرى. بهذه الروح الإنسانية وتفضيل المصلحة الوطنية العليا يمكن تجاوز معضلات كثيرة يسببها التنافس السياسي والصراع الانتخابي. فهل تجنح القوى السياسية والمفوضية والحكومة إلى ما يعزز السلم والأمن، أم أن التمترس بالمواقف سيكون هو الغالب؟ لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
استشهد الأسير السوري المحرر مدحت الصالح الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الجولان السوري المحتل، وذلك أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس اللبنانية المحتلة. ونعى مجلس الوزراء السوري الشهيد الصالح الذي كان قد تم تعيينه مديرا لمكتب شؤون الجولان المحتل في المجلس، الشهيد الصالح من مؤسسي خلايا المقاومة في الجولان، وكان قد تم اعتقاله عدة مرات وقضى جزءا كبيرا من عمره في سجون الصهاينة، وقد فاز بعضوية مجلس الشعب السوري عن الجولان. طلبت قيادة قوات الاحتلال التركية في سوريا من الفصائل المرتزقة التي تعمل تحت إمرتها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، وذلك في ظل حديث أنقرة عن اقتراب موعد المعركة ضد المسلحين الأكراد بعدما كثفت من قصفها لمناطق في أرياف حلب والرقة. حول تطورات الأوضاع في الشمال السوري نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي من سوريا حسام طالب.
اليوم التصعيد الذي يظهر إعلاميا الذي هو قديم وليس جديد يأتي في إطار أن الجيش العربي السوري والدولة السورية حسمت أمرها بتحرير إدلب وصولا إلى الحدود السورية التركية، ونتحدث اليوم عن تحرير إدلب. يعني المعركة على مراحل، لن تكون معركة لتحرير كامل الشمال السوري مثلا، لا، نحن واقعيين، لدينا معطيات على الأرض نستطيع من خلالها تحرير محافظة إدلب بالكامل، واليوم نحن في معظم الريف الإدلبي وفي جبل الزاوية. أردوغان، تحرير إدلب بالنسبة لأردوغان سيشكل ضربة قوية له داخليا وأقليميا حتى، وسيجعله في واقع صعب جدا. لذلك اليوم يسعى إلى احتلال مناطق تحت سيطرة الجماعات الانفصالية ليكون هناك توازن في الداخل التركي، أن يعني يستطيع من خلالها اللعب على موضوع أن منطقة مقابل منطقة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، الجيش العربي السوري عندما يحرر أرضه هذا حقه، لكن اليوم الزريعة للاحتلال التركي ولأردوغان على المستوى الشخصي هي قصد. هناك أمر مهم جدا، أن كل أرض محتلة في سوريا يعني خارج سيطرة الدولة السورية سيتم تحريرها. هناك أولويات، سواء في ريف حلب أو في إدلب أو في الجزيرة السورية وشرق الفرات، كل الأراضي السورية المحتلة ستحرر. اليوم أردوغان لا يستطيع أن يقف في وجه الجيش العربي السوري وحلفائه، وهذا الأمر كان خلال المعركة الماضية، يعني لم يستطع الوقوف وصد الهجوم الذي حصل وتحرير طريق M5. لذلك المنطقة الأضعف والزريعة الأنسب لأردوغان هم المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية قصد.
أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن أن دعوة واشنطن إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في مأرب تدل على أنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الذين تم دحرهم من مديرية العبدية بمأرب. وقال عبد السلام إنه مع اقترابنا من آخر أوكار الإرهابيين في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين الزاعمين الحرص على السلام، وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. هذا وتواصل القوات اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وذلك بعد سيطرتها على مديرية العبدية الاستراتيجية جنوب المحافظة. تفاصيل أوفى حول تطورات الأوضاع في مأرب في التقرير التالي.
معارك عنيفة يدور رحاها في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق البلاد، وذلك بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة على مديرية العبادية الاستراتيجية جنوبي المحافظة. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك الطاحنة بين القوات اليمنية ومرتزقة تحالف العدوان السعودي تركزت في جبهة مديرية الكسارة، مضيفة أن طيران العدوان السعودي ساند المرتزقة وجماعة القاعدة بسلسلة غارات لعرقلة التقدم اليمني باتجاه المديرية. واعتبرت المصادر أن سيطرة القوات اليمنية على العبدية جعلها تقترب بشكل كبير من تحرير مركز مديرية الجوبة من المرتزقة، تمهيدا للتقدم باتجاه المدينة الغنية بالنفط آخر معاقل جماعة هادي شمالي البلاد. المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أكد أن القوات اليمنية باتت على مقربة من آخر معاقل مرتزقة هادي في مدينة مأرب، مضيفا أن واشنطن تمارس ضغوطا لكي لا يستمر تقدمها، واعتبر مطالبة أمريكا بفتح ممرات آمنة للمرتزقة إدانة لها بأنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الإرهابية الذين تم دحرهم من العبدية بمأرب. ومنذ أسابيع تشهد المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب معارك هي الأعنف بين القوات اليمنية من جهة ومرتزقات تحالف العدوان السعودي من جهة أخرى، وقد خلفت هذه المعارك خسائر مادية وبشرية كبيرة، وتمكنت خلالها القوات اليمنية من السيطرة على مديرية حريب جنوبية مأرب ومديريتي بيحان والعين في محافظة شبوة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. معركة أسرى حركة الجهاد الإسلامي تدخل يومها الخامس، والحركة تقول إن ما يطرحه الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من المطالب. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن رفضه للتدخل الأجنبي في البلاد تحت أي مبرر. عشرات آلاف المتظاهرين في فرنسا ضد شهادة تلقي لقاح كورونا. من جديد أهلا بكم. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي كخطوة احتجاجية على الإجراءات العقابية التي يتعرضون لها، وخاصة بعد عملية نفق الحرية. وبدأ أسرى الجهاد الإسلامي الأربعاء الماضي إضرابهم عن الطعام في خطوة ستشمل باقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فيما بعد. وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها ما زالت مستمرة، وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرى. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن جريمة قتل المتظاهرين في الطيون ببيروت سيكون لها تداعياتها الكبيرة. وقال فضل الله إن المجرمين الذين قتلوا ناسا أبرياء بمظاهرة سلمية استغلوا قرارنا بعدم الانجرار إلى حرب أهلية، مضيفا أن الرأي العام اللبناني سيكشف طبيعة هؤلاء المجرمين. من جهته قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن القوي ليس من يقنص الناس من السطوح بل من يتجنب الفتنة، مضيفا أن أحدهم كلما حاول تنظيف نفسه يفشل من خلال سفك الدم، في إشارة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. لتسليط المزيد من الأضواء على أحداث الطيونة نستمع إلى رؤية الكاتب والباحث السياسي ميخائيل عواض.
تحديد ما سيكون خلال الفترة القادمة انطلاقا من خبرتي ومعرفتي والشروط التي عشناها والظروف المحققة اليوم، ما جرى هو كمين غادر له هدفان. طبعا بالمناسبة اليوم إذا قلنا القوات وراء ما ممكن عم نطلق اتهامات، سمير جعجع وكيم أعلن بصورة مباشرة ولم يتملص من هذه المسؤولية ويجاهر فيها. فالقوات ما الذي تريده من هذا الكمين؟ أنا برأيي عنده هدفين. هدف أعلى هو محاولة أخذ البلاد إلى الفتنة لتبرير مشروع التقسيم والفدرلة، وهو حاضر بذهنها بصورة دائمة وكشفت عنه ويعني تصريحا وتلميحا، هدف من هذا الكمين. فالأعلى الهدف الأعلى هو الذهاب إلى الكونفدرالية باعتبار أنه هذا مشروع تاريخي. الهدف الأدنى هو كسب الرأي العام المسيحي وتقديم القوات وكأن القوة التي تحمي وتدافع عن المسيحيين لتحقيق غلبة على التيار الوطني الحر وكسب عدد من النواب طمعا برئاسة الجمهورية. كلا الهدفين لا علاقة للمسيحية. أنا أجزم بأننا لن نذهب إلى حرب أهلية. السبب أولا ليس هناك ظروف إقليمية ودولية، ليس هناك ظروف محلية. اللبناني على الطرفين اختبروا الحرب الأهلية واكتشفوا أنها على حسابهم، بينما يتصالح الزعماء ويتقاسمون النفوذ بأشكال مختلفة. المسيحيون تحديدا ليسوا بصدد ولا لهم لهم مصر، عندهم قابلية يشاركوا بحرب أهلية، ولهذا لن يجاريها المسيحيون، بجاريها عدد من الشباب الناس الواهمة أمران غير متوفران للحرب. الأمر الأول، ليس هناك قضية ليجري الحرب عليها. بالسبعينات كان في قضية اسمها الامتيازات. لا تصير في حرب بدك قوتان، ولا تصير في حرب بدك جهة تانية تكون بدها حرب، جهة تانية يطمئنه. لا تريد الحرب، ولن تنجر إلى حرب، ولن تستخدم سلاحها في حرب أهلية، ولم يسبق لها أن شاركت في حرب.
انتقد الاتحاد العام التونسي لشغل محاولات التدخل الخارجي في الأزمة السياسية الدائرة في البلاد، موجها اتهامات مبطنة للمعارضة بهذا الشأن. وقال الاتحاد في بيان إن كل تدخل خارجي يضر بمصالح تونس ويؤجج الصراعات داخلها، فيما طالب بتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، محذرا من تجاهل لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات. هذا وكانت المنظمة الدولية للفرانكوفونية قد أعلنت تأجيلها القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية الشهر المقبل، وأعقب ذلك تخصيص الكونغرس الأمريكي جلسة خاصة لبحث الوضع في تونس، فيما يستعد البرلمان الأوروبي لعقد اجتماع حول تونس الثلاثاء القادم. شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة له بمناسبة ذكرى مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 التي نفذتها الشرطة الفرنسية في حق العمال الجزائريين في العاصمة باريس، شدد على حرص البلاد التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بروح المسؤولية، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي.
لا تنازل أو تراخي مع موضوع الذاكرة، هذا ما أكدته الجزائر تزامنا مع اليوم الوطني للهجرة، ذكرى مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 التي نفذتها الشرطة الفرنسية في حق العمال الجزائريين في العاصمة باريس. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي رسالة له بالمناسبة شدد على حرص البلاد التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بروح المسؤولية وبالموضوعية النزيهة، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري على حد تعبيره. رسالة تبون تأتي فيما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتفالات مخلدة لذكرى المجازر في خطوة سياسية رمزية يشارك فيها لأول مرة رئيس فرنسي دون تقديم اعتذار للجزائر. بيان الإليزي قال إن ماكرون ندد بجرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى فرنسا، وأقر بها واصفا خطوة الرئيس بالتاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم. وتأتي ذكرى هذه المجازر في توقيت سياسي خاص وحساس يتميز أساسا بتصاعد لافت للأزمة السياسية بين الجزائر وباريس، منذ التصريحات المثيرة للجدل للرئيس ماكرون إزاء الجزائر التي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، والتي ردت عليها الرئاسة الجزائرية باستدعاء سفيرها من باريس وغلق الأجواء أمام الطيران العسكري الفرنسي المتوجه إلى أفريقيا والساحل، وتصريحات حادة من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وحدثت مجازر 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1961 بعد خروج العمال الجزائريين المقيمين في الضواحي الباريسية احتجاجا على قرار مدير شرطة باريس موريس بابون بفرض حظر للتجول يخص حصريا الرعايا الجزائريين، إذ واجهت قوات الشرطة الجزائريين وتم اعتقال الآلاف منهم، كما تعرضوا لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب، وخلفت تلك الأحداث استشهاد 300 جزائري في يوم واحد بينهم نساء وأطفال ألقي ببعضهم أحياء في نهر السين.
أحصت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 45 ألف متظاهر رفضاً للشهادة الصحية التي تثبت تلقي لقاح كورونا، ويأتي ذلك بعد أن صادق مجلس الوزراء الفرنسي على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية إلى العناوين. أمير عبد الله يان يقول سنستأنف محادثات فيينا الأسبوع المقبل ونتابع سياسة خطوة مقابل خطوة بالمفاوضات النووية. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إكمال التدقيق في المحطات المحجورة وتنشر النتائج على موقعها الإلكتروني. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلا على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. في أمان الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
سيدتي رمهر،
ما الأمر يا شهناز؟
لقد مضى الكثير من الوقت ولم تأخذي قيلولتك خلف هذا الجبل كما كنت تفعلين.
لم يعد بي حاجة إلى ذلك.
إلى أين انتقل راهب المغارة؟
أي راهب تقصدين؟
الراهب الذي يقيم في المغارة خلف الجبل.
إنني لا أعرف راهبا يعيش في هذا المكان. ما الذي تخبئينه يا شهناز؟
لا شيء سيدتي، لا شيء.
إنني متأكدة من أن لديك سرا تخفينه عني.
أخفي نتاج ما تخفين سيدتي.
لابد للحقيقة أن تنجلي. لقد حان الوقت لأن أسر إليك يا شهناز. حقيقة لو سرت بين العامة كان ثمنها عنقي.
أيمكن أن يصل القطع إلى رأسك قبل رأسي؟
لا أشك بصدقك، فأنت يا شهناز موئل سري ومستودع أمانتي. في الحقيقة كنت أذهب إلى راهب الجبل في كل مرة أوهمك أنني ذاهبة إلى قيلولة خلفه.
أعرف ذلك.
تعرفين أمري وتكتمين إلى هذه الساعة؟
وكنت أغطي عملك بأكاذيب اختلقتها كلما سأل عنك سائل.
يا لك من وفية مؤتمنة.
ومنه أتيت بالقلادة الذهبية المعلقة في عنق روزبة؟
أهدنيها لأعلقها في عنقي كي تحميه من غوائل الزمن.
وما معنى ما نقش عليها؟ محمد نبي الله، من محمد هذا؟
لا أدري، إنما حدثني الراهب أنه اسم كبير ينتظره العالم بأسره، وتهاب قدومه كل طواغيت الأرض.
وهل أنت من أتباع ذلك الراهب سيدتي؟
أنا لك يا شهناز أن تطلعي على السر الذي أحمله. نعم، إنني من أتباعي، إنني على دين هؤلاء النصارى الذين يؤمنون بإله واحد خلق السماوات والأرض وما فيهما، وأن النبي عيسى ابن مريم هو عبده ورسوله، وأن الجنة لمن آمن واتقى، والنار لمن كفر وعصى. وقد سترت هذا عن خشندان وأبناء قومي، وأخفيه داخلي كوميض من الجمر.
ثقي سيدتي أن شهناز ستكون خادمتك والمؤتمنة على سرك، المحافظة على عهدك ما دامت على قيد الحياة.
اشتعلي أيتها النار المقدسة، اطرمي أيتها المطهرة لآثام الجسد، ازداد لهيبا كي نزداد إيمانا وثباتا، ارتفعي بألسنة اللهب كما يرتفع الإله. لا 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 لا، لا ترتفعي بألسنة اللهب إلى سقف المعبد، وإلا سيحدث ما حدث البارحة. لا تضع الحطب كله بالنار يا بود.
أحاول أن أرفع بها تلك النار الوضيعة.
دعها وضيعة على هذا النحو.
كنت تأمرني على الدوام بإلقاء الحطب في النار حتى يصل اللهب إلى السقف.
أخاف أن يجود علينا السقف ببعض خباياه فنصاب بالرعب. ما بك يا بود واجما هكذا؟ ألست معي؟
هناك شبح يقترب سريع الخطى.
تأمله جيدا.
إنها شهناز.
شهناز؟ ما الذي أتى بها في هذا الليل؟
لا أدري، دعنا ننتظر.
ما وراءك يا شهناز؟
سيدتي، سيدتي رمها.
ما بها؟
لا أدري ما الذي أصابها، إنها تتمرغ على السرير كالطير المذبوح.
ما الذي تراه أيها الطبيب؟
إنها بين الموت والحياة.
ولكن ما الذي يمنعها من النطق؟
شيء في الرأس أجهل مكانه وقوته.
كل شيء تجهله، قل لي ما الذي تعرفه.
أعرف أنك دهقان في المكان غير المناسب.
قسما لو لم تكن في داري لرميتك إلى أسفل.
بل قسما لو لم يرسلني دهقان رام هرمز إليك لما خطوت نحوك خطوة واحدة.
أغرب عن وجهي حالا.
ما بك سيدي مغتاظا؟
أغاظني ذلك الطبيب الأبله، لا يعي من الطب شيئا. ما الذي تحملينه يا شهناز؟
أعطيها بعضا من الدواء.
دعك منه، لن ينفعها بشيء ما دام من نتاج ذلك الأحمق.
أنا أتركها هكذا سيدي؟
يجب أن نتدبر حلا.
سيدي، أعرف عرافا في معبد أصفهان الكبير ملأت شهرته الآفاق.
عراف؟
ربما كان شفاؤها على يديه.
فكرة صائبة، كان يجب أن نتناولها من قبل. سوف نرسل بطلبه على عجل.
ما بك حزينة إلى هذا الحد يا شهناز؟
تؤلمني حال سيدتي رمهر.
بل تؤلمنا جميعا. آه، ما أقسى القدر وما أصعب هذا المرض الذي ألم بها فمنعها من الحركة والكلام. إنها في سكرات الموت.
لا تردد ذلك على مسمعي.
ولكنها الحقيقة يا شهناز، الحقيقة المرة.
عسى أن يفعل العراف شيئا.
أرسل خشن دان بطلبه وأظنه قادم إلينا. كيف حال روزبة؟
بأسوأ حال.
أحالته مزرية إلى هذا الحد؟
لا يأكل ولا يشرب إلا لماما، يقبع قرب سرير والدته، لا يفارقه أبدا. أذكر منذ أسبوع، أي قبل مرضها بيوم واحد، قربتني إليها كعادتها وأغلقت الأبواب وأسرت إلي قولا لم أعهده منها من قبل.
ما الذي قالته يا شهناز؟
قلت لك أسرت إلي، هذا سر لن أبوح به الآن.
عهدي بك دائما تعطين الخطوط العامة وتمتنعين عن التفاصيل.
يساورني الشك أن شيئا خفيا قد حدث، وأن قوة هائلة تتحكم بمصائرنا، وكل ما ينتجه العرافون مجرد وهم.
إذن لما أشرت على خشن دان بعراف أصفهان؟
نتمسك بحبل أوهامنا، عسانا نصل إلى شيء نعجز الوصول إليه.
شهناز، ما الذي تضعينه على النار؟
نسيت، هذا طعام لروزبة.
ولكن تقولين أنه ممسك عن الطعام والشراب.
سأحاول جاهدة إطعامه. أتعلم يا بود؟ إنه الوحيد في وصية سيدتي رمهر قبل وقوعها بالمرض.
حبيبي.
من؟ أمي؟
تقدم إلي يا ولدي.
أنذا بقربك منذ 3 أيام.
أعرف ذلك.
تعرفين ذلك ولا تكلمينني يا أمه؟
قلبي كان يشعر بك، وجوارحي كانت تتحسسك، لكنني لم أستطع الكلام.
أراك الآن تستطيعين يا أمه.
أظنها الفرصة الأخيرة يا بني.
لا.
من معك في هذا الدار؟
لا أحد يا أمه، الكل في الخارج.
ضع رأسك على صدري واسمعني، هذا آخر لقاء معك ونهاية حديث كنت أتمنى استمراره.
أمه، إنني أستمع وأمسط.
منذ قليل يا بني كنت معي في عالم ساحر يختلف عن هذا العالم تماما. فتحت السماء أبوابها وخرج نور ساطع. انتابني الخوف فضمنتك، وإذا بالنور الساطع إنسان ينبلش على المكان كما ينبلج الفجر المنير في الظلمة الحالكة.
وبعد يا أمه؟
ناداك قائلا: اقترب مني يا سلمان. قلت له: هذا ولدي روزبة. فأجاب: إنه سلمان، إنه من أهل البيت. وفجأة اختفى كل شيء، وألفيتني أراك بجانب السرير فناديتك.
إذن أنا سلمان؟
هذا الذي سمعته يا بني مرات عدة، أردت أن أسمعك إياه، إنه وصيتي إليك يا ولدي. أين القلادة؟
ها هي في عنقي.
إنها أمانتي إليك، احتفظ بها يا روزبة، بل يا سلمان، لقد حفر عليها اسم سيد الأنبياء جميعا.
أمي، أمي، لا.
ولماذا لم تخبرني بمثل هذا من قبل؟
خشيت أن أفسد علاقتك بروزبة.
وهل تظنها الآن على ما يرام؟ لقد أشعل روزبة النار التي لا مجال لإطفائها.
رويدك يا والدي،
كيف أعرف الهدوء وأخوك على مثل هذا الموقف؟ ما يؤسفني في هذا الحدث أنك ساهمت فيه.
لقد أخبرتك منذ مدة يا والدي بما رأيت.
كل ما أخبرتني إياه أن أخاك يصلي وراء الأكمة لإله يجهل الوصول إليه. ابتلعت هذه الهفوة حينها وقلت: غلام يدفعه طيشه للسير عكس الحقيقة، أما أن يذهب إلى راما هرمز ويعود ناسفا الحقيقة من أساسها مدعيا ببطلان آلهتنا ووجود آلهة أخرى، فهذا أمر لن أغفره أبدا. كيف أغفر له نكران معتقداتنا ومقدساتنا؟
تلك الزيارات المتكررة لرام هرمز أفسدت عقله.
يا لحمقي وغباوتي، كم سهلت له اللعب بالنار.
لكنك بعثته بناء على رسائل مهران.
فعلت ذلك في بادئ الأمر، ثم سهلت له السفر من دون رسائل فيما بعد. يا لغبائي، ظننت علاقته بصديقه مندة علاقة صداقة لا تشوبها شائبة، فإذا بها تنتج جحودا للآلهة ونكرانا لطقوسنا.
في الحقيقة يا والدي، أنه كان يسر إلي خزعبلات أسمعها ولا أفقهها.
ويحك يا بهبود، أتعرف ما تعرفه وتخفيه عني؟ عند عودته سنعرف من الأقوى وسيحصد ما بذره. أيها المعلم، أفدني عن الموت.
الموت يا بني عودة الروح إلى الخالق.
وما الذي يحل بالجسد؟
يفنى فتتلقفه الأرض إلى حين.
وما هي الروح؟
الروح هي الكينونة الإلهية الموجودة في قبضة تراب.
وما هو الإنسان أيها المعلم؟
الإنسان هو تراب يحتوي العبق الإلهي، حتى إذا مات الإنسان بقي التراب بوضعه وعادت الأمانة إلى ملكوتها.
وماذا يحل بالتراب أيها المعلم؟
يتجمع بأمر الخالق ليصبح إنسانا من جديد، واقفا أمام ميزان العدالة الإلهية، فيعاقب ويثاب.
ومتى يحدث ذلك؟
لا أدري يا بني، بل لا أحد من بني البشر يدرك ذلك، إنه الميعاد الذي يعلمه الله وحده.
الميعاد؟ ما تقصد بالميعاد؟
العودة إلى نقطة الانطلاق، فلكل بداية نهاية.
وأين تكمن النهاية أيها المعلم؟
النهاية يا روزبة جنة ونار. الجنة لأولئك الذين وعوا الطريق، والنار لأولئك الذين أضلوها.
والشمس والقمر والنجوم
فيض من النور الإلهي تجري بأمر منشئها لخدمة الكائنات.
إذن ما دور أهرامازدا عند البشر؟
أهرامازدا يا بني نتاج مخيلة الإنسان التي تهرب من الحقيقة الوهاجة، تماما كما تهرب الكائنات الليلية من الضوء.
ما رأيك بالمعلم يا روزبة؟
إنه خير معلم التقيت به، أضاء بصيرتي بنور لا يمحى، وأزاح من أمام عيني غشاوة الوهم، فإذا بدرب الحقيقة منفتح أمامي.
إياك أن تبوح بما تسمعه.
أعترف أني فعلت.
ماذا؟ تحدثت عما يؤمن به المعلم. لماذا يا روزبة؟ لماذا؟ ولمن؟
لأخي بهبود في جيء، ولا أظن أخي يبوح بما أسررت له.
أرحت قلبي بعض الشيء.
فعلت ذلك طمعا في أن يفيء الله عليه كما أفاء علينا من نعيم المعرفة والحقيقة.
وأنا أخشى ما أسررت.
الخوف يا مندى يمنع الحقيقة من الانتشار.
صدقت يا روزبة.
اسمع يا مندى.
ماذا؟
رأيت شيئا أثار فضولي فاتبعته، وإذ بي أكتشف شيئا أرى لزاما علي أن أخبرك به.
ما الذي تقصده يا روزبة؟
ما إن ينتهي المعلم من الدرس حتى يخرج متنكرا ثم يصعد أعلى الجبل.
أعرف ذلك، إنه يصعد الجبل من أجل الصلاة خفية عن الناظرين.
بل يقصد غارا في كنف الجبل.
أيوجد غار في الجبل؟
نعم، غار غطاه العشب النائب، إلا من فتحة صغيرة يدخل منها الرجل كما يدخل النحل في القفير.
ما الذي يفعله في ذلك الغار؟
لا أدري، إنما أؤكد أن ذلك الغار موئل لرفاق له. أشعر يا مندى أنه المكان الذي سيرشدنا نحو الحقيقة.
ما الأمر يا مندى؟ مكثت هنا على غير عادتك، ألا تعود أدراجك وتدعني أصعد الجبل؟
أود أن أسر إليك شيئا أيها المعلم.
أين روزبة؟
تركته قرب الساقية وغفلته إليك.
ما الذي تخفيه يا مندى؟
الحقيقة روزبة يود مرافقتك إلى أعلى الجبل.
وهل علم بصعودي إليه؟
بل اكتشف ما لم أكتشف، اكتشف الغار الذي تأوي إليه.
ما عاد باستطاعتي إخفاء شيء عنكما. اسمع يا مندا.
نعم.
ما رآه روزب حقيقة واضحة. هناك غار آوي إليه، وبه مجموعة من الصالحين يقبعون نهارهم فيه، ويخرجون ليلهم يصلون ويتهجدون حتى شروق الشمس.
أتسمح لروزبة بمرافقتك أيها المعلم
إلى الغار؟
نعم، لقد طلب مني ذلك، وها أنا ذا أنقل طلبه إليك.
حسنا، ليفعل.
ولكن ألا تخشاه؟
صديقك هذا يحمل في طياته سرا لا أدريه، مذ جلس إلي منذ أيام حدثته عنك فحدق بي مليا، ثم قال اعتني بهذا الفتى ولب حاجته.
سأزف لك البشرى يا روزبة، وافق المعلم على ما طلبت، وباستطاعتك مرافقته غدا حيث يقيم في الغار. روزبة، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
لقد حدث ما لم يكن بالحسبان.
ما الذي حدث؟
أرسل والدي في طلبي على جناح السرعة.
ماذا؟
لكنني سأعود، سأفعل المستحيل وأعود يا مندا. سوف ألتحق بغار الجبل، ولن يمنعني عنه سوى الموت.
يا روزبة، أخبرني عن إلهك الجديد.
إنه الإله الذي خلق السماوات والأرض والموت والحياة.
هذا الذي تعلمته في راما هرمز؟
هذا غيض من فيض يا أبي.
أرسلك إلى هناك للترفيه مع صديقك، فتأتيني بمثل هذه الخرافات والبدع؟
إنها الحقيقة يا والدي.
أي حقيقة تلك التي تتحدث عنها؟ أهي التي تستبدل ديننا ودين أبائنا بدين جديد لم نسمع به؟
اتق النار يا أبتاه.
إنني مع النار دائما، فكيف أتقيها؟
لم أقصد النار في المعبد، إنما هي نار الآخرة التي وقودها الناس والحجارة.
دلني عليها.
سيراها الخلق بعد الموت، فمنهم من يتلذذ بلهيبها، ومنهم من ينجو منها إلى النعيم الخالد.
وما تقول بما بشر به نبينا زردشت؟
إنه مجرد كلام لم ينزله الله على بشر.
كلام بكلام؟ كل ديانتنا كلام يا روزبة. اسمع، أمامك خياران، إما أن تترك ما أنت فيه من غي وضلالة وتعود إلى دين أبائنا وأجدادنا، وإما أن تنال من العذاب الأليم ما لا تحمد عقباه.
العذاب الأليم أحب إلي من أن أترك الحقيقة التي لامست روحي ونزلت فؤادي. هو ذا السيف أمامك، وباستطاعتك دق عنق به.
لا، لن أفعل وأحقق لك ما تصبو إليه. سأدعك مقيدا في هذه الغرفة تبتغي الحرية فلا تجدها. ستبقى حيث أنت، وستعرف في النهاية أينا الأقوى ومن منا سيفوز بما يعتقده.
لا 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 يا روزبة،
ما الأمر يا والدي؟ ما بك تصرخ نائما؟
حمدا للآلهة، لقد كان حلما مزعجا.
سمعتك تذكر روزبة في منامك.
لقد حلمت به يحطم قيودا، حاولنا ردعه فشهر السيف في وجوهنا، ثم انطلق إلى المعبد يطفئ ناره ويحطم أصنامه في الوقت الذي أصرخ فيه محذرا فمرعوى.
إنها أضغاث أحلام يا والدي، غدا عندما تؤلمه أصفاده سيأتي إليك نادما ومعتذرا.
كم أتمنى هذه اللحظة، كلما هممت بمعاقبته أشد العقاب، أمسكتني عاطفة الأبوة، وكلما نظرت إليه بأصفاده انتابني شيء من الحزن الدفين في أعماقي. فماذا أفعل يا ترى؟
لا تبتئس يا والدي، سنجد الحل.
لقد وجدته.
كنت أعرف ذلك.
أسرج الحصان عند الفجر، إنه بداية الحل.
كنتم مع حواري محمد،
ترجمة الحب